ويكره أن يذبح بآلة كالة. يكره. المكروه عند الفقهاء هو ما نهي. أي نعم أحسنت. تمام. الشروط اللي مرت علينا الآن خمسة ستة. طيب، الأول أهلية المذكي، والثاني ها قصد، ويتفرع عليه قصد الذكاء، والثالث الآلة، والرابع قطع الحلقوم والمري، والخامس التسمية، السادس أن لا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحل حتى وإن سمى الله، يعني بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحا يتقرب إليه به ويعظمه فإن الذبيحة حرام، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والمقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. من اللي يعبث لله؟ وما ذبح على النصب يعني على الأصنام، فما ذبح عليها فهو حرام. السابع أن لا يذكر اسم غير الله عليها، فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام سواء ذكره مفردا أم مع اسم الله، لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به. أهل، الإهلال أصله رفع الصوت، رفع الصوت، فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرام، مثل أن يقول باسم المسيح، نعم، أو باسم الولي فلان، أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو باسم الشعب، أو باسم الرئيس، أو ما أشبه ذلك، فإن ذبيحة حرام لا تحل لأنه أهل لغير الله بها. فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح، وإن شارك فلأن الشرك إذا قارن العمل إيش أحبطه، لأن أشركت لا أحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. وعلى هذا فإذا ذبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردا أو مشاركا فإنها حرام لا تحل. هذه سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. الثامن أن يكون الذبح مأذونا فيه، يكون مأذونا فيه شرعا، فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين: إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله، وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله. فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم، فإذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام وإن تمت الشروط، لأنه لم يؤذن فيه شرعا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيد البدر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، بل لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعب المجثامة حمارا وحشيا فرده عليه وقال: إن لم رده إلا أنا حرم، أي محرمون، وقد صاده الصعب المجثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه ففيه للعلماء قولان، هما روايتان عن أحمد: قول أنه لا يحل لأنه غير مأذون فيه، مثل رجل غصب شاة وذبحها فإنها لا تحل، لأن هذا الذبح غير مأذون فيه، وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ. هذه القاعدة الشرعية، كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ. دليل ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا الأمر ذبح ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا مردودا. ذكرنا هذه القاعدة وقلنا وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد، احترازا مما لم يؤذن فيه ولكنه لا يرد إلا على وجه محرم فإن هذا ينفذ، مثل الظهار، الظهار غير مأذون فيه ولا لا؟ غير مأذون فيه فينفذ وإن كان محرما وقولا وزورا ومنكرا وزورا، لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله كله باطل. نعم، إذن نقول هذه إذا كان محرما لحق غير الله مثل إيش؟ المغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبه ذلك، ففي حله روايتان عن أحمد وهما قولان لأهل العلم. القول الأول أنها لا تحل لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ورسوله، وما لم يكن عليه أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول الثاني أنه يحل، أي المحرم لحق الغير أنه يحل، وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله، وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرما لعينه، لكنه لحق آدمي، فالتحريم والحرمة فيه لغيره لا له، بخلاف الصيد في الإحرام والصيد في الحرم فإنه محرم لذاته، ولذلك حرم صيده وحرم أكله. واضح؟ وهذا الأخير هو المذهب، يقولون إنه حلال لكن مع الإثم. طيب إذا كان حلالا هل معناه أنه يحل أكله ولا ما يحل؟ لا، يحل أكله بمعنى إن هذا الذي غصبه يحل يأكله، ما يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ولكن لأنه مال الغير. ولهذا لو غصب لحما مذبوحا ذبحه صاحبه لو غصبه حرم أكله ولا لا؟ حرم أكله. إذن لو أذن فيه صاحبه صار حلالا. نعم، صار حلالا. طيب هذه ثمانية شروط للذكاة، لا ثمانية، غسل أكل ذكرنا فيه خلاف، إنهار الدم هذا الآلة ذكرناه، ثمانية شروط هذا واحد، وأن لا يذكر اسمه غير الله عليه اثنين. نعم، هذا الأخير، الشرط الأخير يكون مأذنا فيه. ها، القول الراجح الحل، القول الراجح الحل لكن مع الإثم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره أن يذبح بآلة كالة. أصل الكلل بمعنى التعب، الكلل بمعنى التعب، والكالة معناه التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادة. وقول المؤلف يكره، الكراهة عند الفقهاء رحمهم الله هي التي يثاب تاركها لله، هي نعم، الكراهة هي التي من فعلها لا يعاقب ومن تركها لله أثيب. وعلى هذا فإذا ذبح بالآلة الكالة لم يأثم لأنه مكروه. طيب الدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم الدليل مرة ثانية إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الدليل. ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريم الذبح بآلة كالة من وجهين. الوجه الأول أن الله قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان، كتب والكتب معنى الفرض لأنه يقال على الأمر الواقع اللازم إما شرعا وإما قدرا، ما يأتي الكتب في الشيء المستحب، ما يأتي إلا في الشيء اللازم، اللازم وقوعه قدرا أو اللازم إيقاعه شرعا. فمثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية، كتب الله لأغلبن قدرية. ولقد كتبنا نعم وكتبنا على بني وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، كتابة قدرية ها وقضينا. إيه طيب إذن لا نستدل بها. أما الكتابة الشرعية فمثل كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتب عليكم القصاص بالقتل وأمثال ذلك. كتب الله الإحسان على كل شيء. إذا رجعنا إلى الاصطلاح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء اللازم. نعم وقولك كتب الإحسان على كل شيء عام، ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه، فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم قال في الآلة وليحد أحدكم شفرته، اللام هنا للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة. يا حسين وش الذبح بالكالة؟ نعم إذا وجب إحدادها فالذبح بالكالة حرام. وعلى هذا فالقول الراجع في هذه المسألة أن الذبح في الآلة الكالة حرام. فإن قلت كيف تحرم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وهذه الكالة تنهر الدم، قلنا الفعل حرام والذبيحة حلال. نحن لا نقول إنها إن الذبيحة تحرم به، لكن يحرم هذا الفعل، أما الذبيحة فقد أنهر الدم. ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الآلة فأصيبت شاة بموت يذبح بها ولا لا؟ نعم يذبح، لأن هذا ضرورة لا يتوصل إلى حل الذبيحة هذه إلا بهذه الآلة، إلا بهذه الآلة. وكيف قلت لماذا لا يدع الحرام، لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه؟ قلنا لأن المفسدة تركها أعظم من مفسدة تألمها يسيرا بهذه الآلة الكالة، وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع. فهذا الرجل يكوي إبله يسمها وغنمه يسمها أيضا، معناه تتألم بهذا، لكن لمصلحته خوفا من ضياعها أو اشتباهها بماشية غيره مثلا. وهذا الرجل يهدي الإبل أو البقر فيشعرها، والإشعار هو أن ينهر الدم يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم ليعرف أنها هدي، مع أن في هذا إيلاما لها لكن للمصلحة الشرعية في ذلك. المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكالة، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثانيا قال: وأن لأنها هي تعرف ربها سبحانه وتعالى وتسبح بحمده وتعرف الموت، ولهذا تهرب، حتى أن يوجد في بعض الإبل إذا رأت قعيرا مذبوحة هربت ولا يستطيع أن يمسكونها لأنها تعرف. فإذا أتيت بالسكين ولا سيما إن حددتها أمامها معناه أنك روعتها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة وهو يحد الشفرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تموت أن تميتها موتات؟ يعني معناه إن هذا يزعجها ويروعها ترويعا عظيما حتى يكون كالموت عنده، ترجع وتحد السكين فوقه والعياذ بالله، هذا ما في رحمة. إذن يكره أن يحده الحيوانات والحيوان يبصره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. طيب، إذا كان المكان ضيقا ولا أتمكن من أن أواريها عنها وأنا محتاج إلى سنها، نغطي وجهها، هنا نغطي الوجه، نغطي الوجه، لكن قد تسمع. لا لا لا، ما فيه، يعني إذا قدرنا ما هو ممكن. فهذا الظاهر نقوله أن توارى عن البهائم، قد نقول إنه يشمل المواراة البصرية والسمعية، يعني قد تحس بهذا الشيء. فالمهم أنه ما أمكنك البعد عن ترويع البهيمة فهو الأولى. قال: وأن نوجهه إلى غير القبلة. أن يوجهه يعني يوجه إيش؟ الحيوان إلى غير القبلة، ولكن لو فعل فلا بأس، والذبيحة حلال. الدليل على أنه يكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلا في ذلك، وغاية ما فيه ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجه أضحيته قال بسم الله والله أكبر، حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة. وهذا يدل على أن التوجيه سنة، يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة كما ذكر أهل العلم، لأنه لو لزم من ترك السنة الكراهة لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها، وليس كذلك. وإنما الكراهة دليل إيجابي لا بد له من دليل، حكم قصدي، وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل. أما مجرد أن أترك السنة فهذا لا يستلزم الكراهة. ثم إنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه أضحيتيه لأنه ذبح عبادة، ذبح عبادة وليس ذبح عادة، ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة. فلو أن أحدا قال أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة، الذبائح المشروعة مثل الأضحية والهدي والعقيقة، نعم النذر، إيه نعم داخل في هذا، لكن نقول هذا فعل واحد، فمن فرق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل. وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجههما فليكن هذا هو المشروع. إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا. نعم يكره أيضا أن يكسر عنقه قبل أن يبرد، والمراد بقوله قبل أن يبرد أي قبل أن تخرج روحه. لماذا؟ حلّة موجودة عندك. ويكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، قوله قبل أن يبرد عائد على المسألتين جميعا. كسر العنق قبل أن يبرد يعني قبل أن يموت فيه إيلام له ولا لا؟ فيه إيلام له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا تعجل الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق، يعني قبل أن تخرج بنفسها، يعني لا تفعلوا شيئا يؤدي إلى سرعة الموت، ما دمتم ذبحتموها ذبحا يحصل به الموت فقفوا عند ذلك. فدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والتعليل لأن فيه إيلاما بلا حاجة، وتعليل آخر لأن فيه إسراعا لموتها، وقد يكون بموتها توقف الدم وعدم خروجه كله. ومعلوم أنه يشرع إخراج الدم لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم ويكر اسم الله عليه فكل. طيب كذلك يكره أن يسلخه أي الحيوان قبل أن يبرد، لماذا؟ لعموم الحديث لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، ولأن فيه إيلاما بلا حاجة. ولهذا الصحيح أن هذا حرام، أعني كسر العنق والسلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة. فإن قلت إذا قال الجزار أنا عندي أغناما كثيرة أو أنا عندي أغنام كثيرة وأحب أن أكسر عنق ليسرع الموت، ليسرع الموت إليها، ها؟ الجواب اذبح هذه ثم اذبح الأخرى وهكذا لو ما ماتت الأولى. ما حد يمنعك. طيب، فإن قلت هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها أو الأفضل أن أبقيها ترفس؟ فالثاني أفضل، خلافا لما يعمله العامة الآن. العامة يرون أن إمساكه لازم، بعد بعضهم يربط عليها كله. نعم، هذا خطأ، بل تركها ترفس أحسن، كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ خروج الدم. طيب، في أيضا بعض الناس، ثقيل شوي حتى نكمل الباب، في بعض الناس يقولون، يفعلون، هم يقولون إذا أراد يذبحها جاب يدها اليسرى ولوها على العنق. ها؟ أي نعم، هذا أيضا ما يجوز. ليش؟ لأنه إلام لها، ما في إشكال، يؤلمها أن تمسك إيده وتحطها وراء رقبتها، صعب جدا. ما هي السنة إذن؟ السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تطأ برجلك على عنقها ترفع رأسها وتذبحها. طيب، هل على الأيمن ولا على الأيسر؟ على الأيسر. الأيسر تراه اسم تفضيل، ليس المرض الجنب الأيسر، على الأيسر يعني الأسهل. فالإنسان اللي يذبح باليمنى الأيسر أن تكون هي على الأيسر كذا، واللي يذبح باليسرى الأيسر أن تكون هي على الأيمن، ولا لا؟ رأسه على رقبتها سواء اليمين واليسار، لكن الكلام على هل تضجع على الجنب الأيمن أو الأيسر، والله أعلم. نعم إبراهيم، السرخة ما يجوز تسرخ قبل أن تبرد، وحتى لو شرع في السرخ وتحركت يجب التوقف. نعم، إيش؟ نعم، هذه ربما استدل بها من قال إنها لا تحل، ولقد يكون هذا صحيحا، وقد يكون هذا من باب التعزير، من باب التعزير على هذا الشيء. أظن أضع من بعد. دم فيه الحياة هو حار، إذا مات برد. والسلخ تعرفه ولا لا؟ تعرف السلخ؟ زين. نعم، أحدها الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد. الصيد مصدر يراد به الفعل ويراد به المفعول، فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل: إنني سأصيد صيدا، مثل أكيد كيدا، على أنه فعل. ويراد به المفعول كقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي مصيده. فأما على الأول فالصيد يعرف بأنه اقتناص حيوان مأكول متوحش، اقتناص حيوان مأكول متوحش. فقولنا اقتناص لا تعبث، خرج به الذكاة، فإنها ليست اقتناصا لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن وعلى سهولة ويسر. وقول الحيوان مأكول احترازا من غير المأكول، فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح ليس بصيد شرعا. وقول المتوحش احترازا من غير المتوحش، إلا أنه سبق لنا أن ما ند من الأهلي فحكمه حكم الصيد، حكم المتوحش. وهل الصيد حلال أو حرام؟ نقول الصيد يقع على ثلاثة أوجه: تارة يصطاد للحاجة إليه والأكل، فهذا لا شك في جوازه، وهو مما أحله الله عز وجل في كتابه وثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. والثاني أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث، ولا ليس بحاجة إلى الأكل ولا يهمه. إذا صاد الصيد وسقط تركه ليس بحاجة إليه، فهذا مكروه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، لأنه عبث وإضاعة مال وإضاعة وقت. والقسم الثالث أو الوجه الثالث أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس، مثل أن يستلزم لصيده الدخول في مزارع الناس وإيذاؤهم، وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم، أي للتطلع إلى نسائهم في أماكنهم، فهذا يكون حراما لما يستلزمه من الأذية للمسلمين. هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد. أما آثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرها ويعطي الإنسان نشاطا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد، فتجدهم يجدون من اللذة والسرور، وإن كانوا يتعبون ويطاردون الطيور والصيود ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة، لكن هم يجدون في هذا لذة ومتعة. كذلك أيضا في الصيد مصلحة تعلم الرمي، وتعلم الرمي من الأمور المشروعة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. إذن في مصلحة، وهي تعلم الرمي، وتعلم الرمي أمر مشروع. فصار الآن الصيد من حيث هو صيد يكون على ثلاثة أوجه: عبث وللحاجة والأكل، ومع أذية الناس. العبث مكروه، ولو قيل بالتحريم لكان له وجه، وما كان للحاجة فمباح، وما كان يستلزم أذية المسلمين ورياس مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام. المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلم على هذه الناحية، لكن يريد أن يتكلم على شرط حل الصيد. متى يحل الصيد إذا صاده الإنسان؟ يقول المؤلف: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. فمن الذي يكون من أهل الذكاء يا خليل؟ نعم، من أهل الذكاء، من أهل الذكاء. نعم، طيب، هذا المسلم أو المسلم العاقل أو
الكتابي
أو الكتابي أو ها؟ المسلم العاقل أو الكتابي أو هات زد أو المراهق أو البالغ أو المرأة نعم أو البالغ. طيب أنت كده أو المراهق جيب قبيله أو البالغ أو الذي تم له 30 سنة. طيب نعم طيب بس المسلم نعم طيب يعني أن يكون مسلما عاقلا مسلما أو كتابيا وطبعا مميزا لأنه لا بد أن يكون قاصدا. إذن هو المميز العاقل المسلم أو الكتابي كذا هذا من أهل الذكاء. فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل كذا كما لا يحل ذبحه. صيد غير العاقل لو أن مجنونا يعبث في آلة السلاح فثارت هذه الآلة وقتل الصيدا نعم لا يحل. يتفرع على هذا أن يكون قاصدا فلو أن رجلا يرمي على هدف من خرق أو عمود أو ما أشبه ذلك فإذا بصيد يمر فقتله يحل ولا لا يحل لعدم القصد لأنه ما قصد نعم. لكن لو سمى على صيد فأصاب غيره حل لأنه قصد الصيد مثل أن يرى طيرا على غصن شجرة فيرمي قاصدا هذا الطير فإذا هو يصيب طيرا آخر على الشجرة على غصن آخر فإن ذلك يحل. ولهذا لو أنه رمى على فرق من الطير وأصاب 10 جميعا تحل هذه 10 ولا لا تحل هنا لأنه قصد الصيد. الشرط الثاني الآلة يعني لا بد أن يكون الصيد بآلة. الآلة نوعان هنا فباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح أوسع لأن آلة الصيد هنا نوعان بينما هي في الذبح نوع واحد فقط. الآلة قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. يعني النوع الأول آلة محددة كالسهم والرصاصة وكذلك السطن هذا كل محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن ولا ظفر. فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجرح مو بثقله فإنه لا يحل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. وقال إن السن عظم والظفر مدى الحبشة فعلى هذا يشترط أن لا تكون الآلة سنا ولا ظفرا. طيب يشترط أن تكون حلالا فلو جعل سهما من الذهب حل وكذلك لو غصب سهما ورمى به حل على ما سبق لأن هذه الآلة جارحة. قال ويشترط أيضا أن يجرح الصيد يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجرح وضد ذلك أن يكون بالثقل فإذا كان بالثقل فاستيعت إن شاء الله أنه لا يحل. يشترط أن يجرح. ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإنه شامل. إلا أنه يختلف عن الذبح، أن الذبح هناك يشترط قطع الحلقوم والمري أو الوجهين على حسب الخلاف السابق، أما هنا فيكون في أي موضع. هذا الفرق، وهذا مما يتوسع، مما يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح، أن محل انهار الدم هناك الرقبة، أما هذا فليس بمعين أي مكان. فإن قتله بثقله لم يبح، يعني الذي ضرب الصيد ما هو جارح، ما يجرح، لكن ثقيل ثقيل، فمن أجل ثقله مات الصيد، فإن الصيد لا يحل لأنه لا بد من الجرح. ويدل لذلك أيضا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، بالمعراض عن شيء مثل العصا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. خزق يعني نفذ وجرح وشق، فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصا له رأس مدبب فحذفه على الصيد فأصاب الصيد بهذا المحدد حل، وإن أصابه بالعرض لم يحل ولو مات، نعم ولو مات. لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة، يعني حبسه لما ضربه بعرضه، انحبس انكسر مثلا أو انهارت قواه حتى أدركه حيا فذبحه، فإنه يكون حلالا. الدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاستثنى المذكر. فإذا أدركته وفي حياة فإنه يحل، لكن ما علامة الحياة؟ علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرك، هذا قول إن لابد من الحركة. وقيل علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار، ما هو الحار اللي يغلي، لكن الذي ليس ذلك. فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل، وإن لم يصل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صحيح، لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالا. طيب، إذا جرح ولكنه لم يمت ثم أدركته حيا ومات بعد إدراكي إياه، يحل ولا لا؟ ينظر، إذا كان الجرح موحيا يعني قاتلا له، مثل أن يكون جرحا في قلبه، فهو حلال، لأن الحركة التي أدركته عليها حركة مذبوح، كما أن المذبوح إذا ذبحناه يتحرك ويبقى مدة يتحرك، فهذا يحل. أما إذا كان جرح غير موحٍ، بمعنى أنه أصابه في فخذه أو أصابه في طرف من أعضائه أو من جسمه، فهذا لا يحل إلا بذكاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وإذا كان جرح موحيا والحركة حركة مذبوح فقد علمت أن الذي قتله نعم سهمي، أن الذي قتله سهمي فيحل. طيب إذن إذا قتله بثقل لم يحل، دليله حديث عدي بن حاتم في الرمي أو في الصيد في المعراض أنه إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. نعم. ثم قال وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. ما ليس بمحدد منين؟ من الآلة، مثل البندق. البندق وعبارة عن طين، طين يدور وييبس، والغالب أنه يكون من الفخار.